سورة فاطر في الآية 28. مدحه بهذه الآية المتقدمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجه المدح في هذه الآية أن المولى جل وعلا علق الحكم، والمراد بالحكم في الآية وهو الخشية، علقه على الوصف، والمراد بالوصف هو العباد العالمون بعبوديتهم. فالعالم بعبوديته هو الذي يخشى الله جل جلاله. أبان المولى شرف هذا القسم من العلم بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. آل عمران الآية 18. علم العبودية علم متوقف على معرفة الله وعلى معرفة أوامره ونواهيه، وهو علم متوقف على معرفة النفس ومعرفة قواها، وهو علم متوقف على معرفة الشيطان ومعرفة حبائله وإذوائه. القسم الثالث. القسم الرابع، وهو متوقف على معرفة سلوك النفس في عبادة الرحمن وعلى سلوكها في عبادة. إذا ورد في الخبر الصادقي: وجدت علم الناس في أربع: أن تعرف ربك، وأن تعرف ما صنع بك، وأن تعرف ما أراد منك، وأن تعرف ما يخرجك من دينك. علم العبودية ليس علما بالمعنى المصطلح مثل بقية العلوم، بمعنى أنه ليس علما له قواعده وأحكامه، وليس علما يحتاج إلى الحروف الهجائية، وليس علما بحاجة إلى معلم وكتاب. هو علم متوقف على الالتفات، بحيث يلتفت الإنسان إلى ليدرك منزلته من ربه. المراد بالملتفت إليه وهو الواقع، مش انه يلتفت الى حال من حالاته انه غني فقير طويل، لا، ان يلتفت الى واقعه، الى وجوده، ونسبة هذا الوجود في سلسلة بقية الموجودات في العالم التكويني. هو علم متوقف على الالتفات، بحيث يلتفت الإنسان إلى واقعه ليدرك منزلته من ربه، ومتوقف على إرادة جازمة لا يدخلها الحرام، أو لا تدخله هذه الإرادة، لا تدخله الحرام ولا تعدو به عن الواجب. لذا خوطب كل إنسان مهما كانت ثقافته ولغته، ومهما كان عصره ومصره، متعلما كان أو أميا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، خوطب بأن يتعبد، بأن يكون عبدا لله جل وعلا. خلاصة علم العبودية: نفس كاملة بخصالها وأفعالها، خلوقة مع الآخرين، حكيمة في توازنها مع عبودية مطلقة، أي خضوع كامل مع ربها جل وعلا. لذا ورد في الخبر: ليس على وجه الأرض أكرم على الله سبحانه من النفس المطيعة لأمره، من النفس السالكة في عبوديتها لله جل وعلا. طبعا الشق الأول من علم العبودية هو علم متوقف على معرفة الله، معرفة الله بالتوحيد بأقسامه الأربع: الذات، الصفة، الأفعالي والعبادي. تكلمنا عن ثلاثة منا بالتفصيل في نعفون، وأيضا هذه الأقسام الأربع موكولة إلى محلها في علم الكلام. الشق الثاني من القسم الأول: معرفة أوامر الله ومعرفة نواهي الله جل وعلا، كتب الفقه أيضا متكفل بذلك. أما معرفة النفس، معرفتها يراد من معرفة النفس في علم العبودية معرفتها من حيث استعدادها وطاقاتها الممهدة للكمال. وهذه المعرفة التي يحتاج إليه علم العبودية، وهذه المعرفة غير معرفة الذات بوجود ذاتها، أن النفس تعلم بأنها موجودة، فإنه علم حضوري. وهذه المعرفة غير معرفة الذات بكمالها، فالكمال من نتاج بناء الذات. وهذه المعرفة غير معرفة الذات وعلاقتها بالبدن، فإنه علم النفس السائد الآن في الجامعات والأكاديميات. وأيضا لا نريد بمعرفة النفس معرفة النفس بماهيتها، إنه شو سنخة، شو جوهرة، شو كنها، فإنه أمر محال، إذ لا يمكن إدراك كنه النفس وإن أمكن معرفة وجودها. ومعرفة وجود النفس داخل الجسد قلنا سابقا بأنه أمر حينئذ حضوري. معرفة الذات من ناحية قابليتها للكمال، ومن ناحية استعدادها وطاقاتها نحو الكمال، هو من أهم المعارف. لذا ورد في العلوي، في الخبر العلوي: معرفة النفس أنفع المعارف. وورد في خبر آخر: غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه. في خبر ثالث: الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. خبر الرابع: كلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسه، وبذل في رياضتها وصلاحها جهده. طبعا الأخبار الأربع موجودة في مستدرك الوسائل الجزء الثاني صفحة 310. من هذه الحيثية أنك تعرف النفس من ناحية استعدادها وطاقاتها الممهدة للكمال، من هذه الحيثية معرفة الذات أو النفس هو طريق لمعرفة الله جل وعلا. ففي النبوي: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولأنها الطريق إلى معرفة الله، لأنها الطريق، فلازمه، لازم الطريقي، نسيان النفس من الحيثية، مش نسيان نفسك إنه موجود،
نسيان النفس عند نسيان الله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. سورة الحشر الآية 19. ومن هذه الحيثية معرفة النفس طريقا لخضوع النفس إلى الله، ومن هذه الحيثية معرفة النفس طريق لعبادة الله جل وعلا. أما معرفة الشيطان، سابقا تكلمنا بالتفصيل بالواقع عن معرفة الشيطان وحبائله وإغوائه، لكن ما نريد الإشارة إليه ليس إلا هو أن الشيطان مشتق من شطم، شطم الشين طاء نون. شطم باللغة هو بمعنى استتر، كل شيء مستتر، على خبث، على ضرر، يستعمل حينئذ عنه في التعبير عنه مادة شطط. من هون في التصور الإسلامي انه حصر الشيطان بإبليس فقط ليس في محله. بتلاحظ مثلا في الأخبار انه مكروه الواحد يشرب من اذا عنده كوز وانكسر منه شيء، فمكروه انه يشرب من محل الكسر، لانه بينكسر هذا التجوف الداخلي ما بيكون حينئذ قابل للتطهير الدائم، لانه بصير منطقة متوسطة بين الظاهر والباطن، وبداخل الجدار اللي هو الزجاجي او الطيني، فبتتنسف فيه حينئذ الميكروبات، مكروه انه يشرب منها النقطة. معايل في الخبر بما مضمونه انه ما بتشرب من هالنقطة، لا ما بتشرب من هالمنطقة، لانه الشيطان كامن هناك. احنا بنفهم انه الشيطان يعني ابليس. مكروه مثلا انه الواحد او الوحدة تبقي الكميمي خلف الباب في الليل، مستحب انه والله تشيله، لا لانه الشيطان كامن فيها، حتى لا يبيت الشيطان، حتى لا يبيت الشيطان داخل. نتصور انه الشيطان لما بده بيت مع بيتوتة الكميمي داخل البيت، انه يعني ابليس بحضرته بذاته بيجي بيشرف. مش مراد بالخبر هنا الشيطان هو ابليس، مراد انه امر مستتر وخبيث مضر، وفعلا نفس الجراثيم هي يصدق عليها حينئذ هذه البت. من هنا لفظ الشيطان في الأخبار معمم لكل ما استتر وخبث، مش محل شيء بالاختصار. محل شيء لأنه الشيطان اللي هو إبليس ما له سيطرة على الإنسان، بمعنى أنه يسوقه جبرا نحو فعل من الأفعال. قلنا أنه هذا الأمر فصلناه سابقا كمان بابن عفون، بس اللي عم نحكي خلاصته، وإنما شأن الشيطان على الإنسان فقط الوسوس، يوسوس له ويزين له الأمور. طبعا بيوسوس له أنه بيلاقي الإنسان في داخل نفسه تزيين أمر وهو غير حق، غير خير، غير جميل، غير حلال. هذه بتكون حينئذ من وساوس الشيطان. أنت الشيطان بيغلب الإنسان وبيستطيع يدفعه من خلال إرادة الإنسان نحو ارتكاب الحرام، إما عند الجهل بالأمور هذا واحد، أو عند مكامن الضعف البشري. اثنين، مكامن الضعف البشري غالبا ما بتكون عند إثارة الشهوات، شهوة البطن أو شهوة الفرج أو الغضب، ما عاد بيستطيع الإنسان أنه يتملك نفسه مثل ما بيتملكها في الحالة الاعتيادية. هون بيضعف وبينساق أمام الضعف وبصير يختار الأمور كما تراها نفسه، حال كون النفس مثارة حينئذ بالغضب أو حال كون النفس منقاضي بها الشهوة، فبصير يختار الأمور ويبرر لنفسه، وإن كان بيعرفها أنه حرام بصير يبررها أنه هالأفعال لا يمكن تكون جائزة على احتمال ممكن هيك، أو إذا كان بيقطع أنه حرام بصير يخفف الحرام عن نفسه، بقول أنا عم يرتكب حرام غير عم يرتكب الأعظم. هذا خلاصة بالواقع ما قلناه عن إغواء الشيطان. وطبعا حبيعله كثيرة جدا، بيجيك طارة من ناحية الحق وبيجيك أخرى من ناحية الباطل. طبعا بيجي من ناحية الباطل لغير الملتزم، لكن للملتزم اللي نوى وعزم ألا يعصي الله جل وعلا صعب أنه يجي من ناحية الزنا، صعب أنه يجي من ناحية الخمر، صعب انه يجي من ناحية الامر المعلن الامر الواضح حرمته امام الناس، هو اعلن للناس انه هو متدين، فكيف بده يرتكب هذا الحرام امام اعين الناس؟ صعب انه يغلب الشيطان من هالناحية. بيجي الشيطان بالامور الحرام السرية او غير المعروفة جهتها، اما بينه وبين الله بيجي بكون الانسان المؤمن ضعيف حينئذ، أو الأمر حينئذ إذا ارتكبه له أكثر من وجه، مثل الغيبة حكي على الناس له أكثر من وجه، ممكن يكون عم تغتيبه فاسق معلن فسقه فبتجوز غيبته، ممكن لا أنه ما بتجوز غيبته، هذا الأمر ممكن المؤمن حينئذ أنه ينصاب في هذا الأمر والشيطان حينئذ يخلط. غالبا ما الشيطان بيجي للمؤمن من ناحية الحق، من ناحية الأمور اللي هي واجبة، من ناحية غير الباطل. من جملة الأمور اللي بيجينا نحن المؤمنين في الأعياد، مش من ناحية قصة الهلال، قصة الهلال حكينا عنها بالجمعة يعني يوم الخميس، وإن كان كل سنة احنا بنعمل لحالنا فنعة الهلال وبنقعد نطبش ببعضنا وحكاية طويلة عريضة حكينا ما فيه الكفاية ليلة الجمعة. من ناحية العيد بالواقع، المولى جل وعلا أورد لفظ العيد في القرآن في مورد واحد، وهو في قوله تعالى في سورة المائدة، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، محل الشهد هنا، وهذا هو اللفظ الوحيد في الكتاب، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ميد الآية 114. نعم ورد في القرآن في سورة طه الآية 59 حكاية عن موسى لما تحدوه الفراعنة، لما تحدوه السحرة وقالوا له انه حدد موعد لحتى نحن وياك نتبارى حينئذ بالسحر، قال المولى جل وعلا حكاية عن قوله لما رد عليه بسورة طه الآية 59، قال موعدكم موعد السحرة يوم الزينة. شوف يوم الزينة الوصف، وأن يحشر الناس ضحى، سورة طه الآية 59. المتأمل في الآيتين يجد أن عيسى على نبينا وآله عليه السلام استعمل لفظ العيد عند نزول نعمة إلهية وهي المائدة السماوية ليتجدد الحمد والشكر من الأولين من أمته ومن الآخرين، لأنه قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيد للأمة العيسوية بتمامه، ليتجدد الحمد والشكر منهم في كل عام زمن نزول المائدة السماوية. استعمل المولى جل وعلا لفظ وصف العيد، استعمله ليه؟ لأنه الأخبار فسروا يوم الزينة فسر بأنه يوم عيد عندهم عند الفراعنة. استعمل لفظ العيد بناء على هذا التفسير في سورة طه، لكن بمنظور الناس مش بالمنظور الإلهي. بالمنظور الإلهي العيد هو يوم الشكر على نعم الله جل وعلا. لكن العيد بمنظور الناس تزين، يوم الزينة، وأنه يوم تزينهم واجتماعهم وخروجهم من البيوت من الضحى من الصبح، بده يطلع ما عاش في يقعد، بده يطلع. فإذا فللعيد منظوران، وهذا ما سنراه حينئذ فيما بعد. العيد بالواقع هو اليوم، من ناحية اللغة ليش سموا هذا اليوم عيد؟ العيد هو اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور. عود الفرح فيه لأن فيه تذكارا لحادثة وقعت أو لوقوع حادثة، فيه توجب الفرح لأحد من الأمرين. إما حادثة قديمة وقعت، فكل ما إجا وقت من السنة تفرح أنت بنفس اليوم لأنك عم تتذكر الحادثة، أو لأنه هذا اليوم رح توقع في حادثة فبتعيد. إما تذكار لحادثة وقعت أو لوقوع حادثة توجب الفرح. الأعياد في الشرع المقدس أربعة: الجمعة، الفطر، الأضحى، والغدير. وإن ورد أنها أربعة باستبدال الغدير بعرفة، كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعة، ومن الملائكة أربعة، ومن الأنبياء أربعة، ومن الصادقين أربعة، ومن الشهداء أربعة، ومن النساء أربعة، ومن الشهور أربعة، ومن الأيام أربعة، ومن البقاع أربعة، إلى أن قال: فأما خيارته من الأيام فيوم الفطر ويوم عرفة. الخبر ما ذكر الغدير. ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الجمعة. وإن ورد في جملة من الأخبار أن الأعياد أربع فيها حينئذ عرفة، إلا أنه أخبار تاني تجعل الغدير هو أفضل الأعياد على الإطلاق، أفضل من الجمعة، من الأضحى، من الضحى، من الفطر، وما بتذكر حينئذ عرفة. من جملة هذه الأخبار خبر مروي عن أبي الحسن الليثي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال لمن حضره من مواليه وشيعته: أتعرفون يوما شيد الله به الإسلام وأظهر به منار الدين وجعله عيدا لنا للأئمة ولموالينا وشيعتنا؟ فقالوا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. أيوم الفطر هو يا سيدنا؟ قال: لا. قالوا: أفيوم الأضحى؟ قال: لا. وهذان يومان جليلان شريفان، لكنه يوم أشرف منهما، هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، يوم الفطر. في خبر ثاني عن الإمام الصادق: جعلت فداك، للمسلمين عيد أفضل من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة. قال عليه السلام: نعم، أفضلها وأعظمها وأشرفها عند الله منزلة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأنزل على نبيه صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إلى آخر الآية. بالنسبة إلى ما نحن فيه هو عيد الفطر، بالواقع عيد الفطر هو واقع في أول شهر شوال كما هو معروف، يعني ناقل التمر إلى هجر. لكن شوال من أشهر الحج، مش من أشهر الحرم. شوال من أشهر الحج. شو معنى من أشهر الحج؟ يعني هلأ إذا واحد راح مكة في من هلأ يعتمر عمر التمتع ويظل بمكة لذي الحج وبكفي ساعتها حجه.
أما قبل شوال إن دخل مكة ما في يفوت فيها عمرة التمتع، بيفوت فيها عمرة حينئذ مفردة، بس يدخل شوال لازم يطلع من مكة ويجيب عمرة متمتع فيها إذا كان فرضه حينئذ نائي يعني كان بعيدا. شوال من أشهر الحج لأنه شوال وذو القعدة وذو الحج، بخلاف الأشهر الحرم اللي ذو القعدة وذو الحج ومحرم ورجب. نعم يستحب التزين يوم العيد، لكن إذا نظرنا للأدلة التي دلت على التزين من لاحظة أن مخصوصة بالتزين عند الخروج إلى المسجد. شو راح تسوي بالمسجد؟ راح تصلي، راح توقف بين يدي الله جل وعلا. ففي الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال ينبغي لمن خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه. إن قلت إنه والله الكلام عام والإمام قال أحسن ثيابه يوم العيد كله، وأن يتطيب تتمة الخبر بتوضح، وهو قال عليه السلام وقال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم قال عليه السلام ذلك في العيدين والجمعة. لما استشهد بالإيه ورجع قال في العيدين والجمعة كشف انه حسن التطيب حسن اللباس والتزين هو للخروج الى المسجد من اجل الوقوف بين يدي الله جل وعلا. ايضا في خبر ثاني عن الامام الصادق في قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الأرضية، هذا الرداء اللي بلبسوه، الأرضية في العيدين والجمعة، وهناك حينئذ الاخبار كثيرة. وإن كان يستحب التزين يوم العيد لكن كما ترى بحسب الدليل أنه تزين للخروج للصلاة والوقوف بين يدي الله جل وعلا. لذا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثم قال يا جابر جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثم قال هو يوم الجوائز. إذا كان يوم العيد يوم الجوائز هو يوم العتق من النار، الجائزة بتاخذها من الله، بتاخذها بعد ما أنك بتقدم الزكاة وبعد ما أنك بتصلي، لأنه من تمام الصوم زكاة الفطرة، ويبقى الصوم معلق كما في الخبر بين السماء والأرض حتى يزكي المرء حتى يدفع حينئذ زكاة فطره. لذا يوم العيد إذا كان هو يوم قسمة الجوائز ويوم تفرقة الرحمة ويوم إفاضة المواهب على من قبل صومه وقام بوظيفته، فعليه أن يكثر من الخشوع في صلاة العيد والابتهال إلى الله تعالى فيها وقبلها وبعدها، وأن يخشع ويبتهل في قبول الأعمال والعفو عن التقصير، وأن يستشعر وهو يصلي صلاة العيد أن يستشعر الحياء من الله جل وعلا لما قدم من معاصي، وأن يستشعر الخجلة من التقصير، اثنين، وأن يستشعر الخجلة من احتمال الرد وخذلان الطرد، ممكن أن المولى يطرد وما يقبل له حينئذ كل أعماله لأمر ما، ما حدا بيعرف إلا أنه بيكون بسبب أعماله السيئة. فيوم العيد ليس عيدا لمن لبس الجديد، إنما هو عيد لمن أمن الوعيد وسلم من النقاش والتهديد واستحق بصالح أعماله في شهر رمضان، استحق حينئذ المزيد من رحمة الله ومواهب الله. أفيصح إذا كان العيد بهذا المعنى أن نجعل الفرح فيه بما لم نخلق لأجله من متاع الدنيا؟ إنه همنا بالعيد نلبس ثياب حلوة، إنه نطلع نفرح ونمرح
مش انه نعمل الالعاب انه بيلعبوا بالالعاب الالكترونية والضوئية والكهربائية، بأن نجعل فرحنا بما لم نخلق لأجله من متاع الدنيا، أم أن نجعل فرحنا بكثرة عوائد الله جل وعلا وبناء عليه؟ فعلينا حتى في يوم العيد أن نتعامل بمتاشر الآخرة لا بمتاع حينئذ الدنيا. لذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة الجزء الرابع باب الحكم تحت رقم 437 بقول إنما هو عيد، صح، لكن شوف لي من قي إنما للحصر، قال إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو يوم عيد. هذا خبر، خبر ثاني. مر الإمام الحسن عليه السلام في يوم فطر بقوم، مثل اليوم في يوم فطر بقوم، مر الإمام الحسن عليه السلام في يوم فطر بقوم، مثل اليوم في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون مثل ما احنا بنعمل، فوقف على رؤوسهم فقال إن الله جل جلاله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه.
مضمار أي حلبة سباق
القيرون، مضمارا لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا، فالعجب العجب من ضاحك لاعب. في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، وأي من الله في الغطاء لعلموا أن المحسن مشغول بإحسانه، أيمت بالبرزخ لعامل منيح برمضان وكم محسن فمشغول هلأ بالبرزخ بإحسانه، والمسيء مشغول بإساءته عم يتعاقب بالبرزخ أو حينئذ سيعاقب غدا يوم القيامة. لو كشف الغطاء، الغطاء يعني عن البرزخ، لعلموا أن المحسن مشغول بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته ثم مضى. خبر الثالث، يقول الإمام زين العابدين ولا يكونن أحدكم أحسن هيئة بالعيد، أحسن هيئة وأرذلكم عملا. ليه بس أحسن تياب مطيب أحسن طيب، لكن العمل اللي عم يعمله من أراذل الأعمال، شو نفع العيد حينئذ اللي هو عم يبلغ. خبر الرابع عن أمير المؤمنين قال اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. فإذا هذا التزين إذا كان للتلهي كما هو الغالب، أو كان هذا العيد للعب بأمور لا تنفع لا بدنيا ولا روحيا بس هيك تمضية الوقت، أو كان التزين للمباهات، أو كان حينئذ هذا العيد مرقناه بتمامه بمحادثة، لكن المحادثة ما استفدنا من شيء، ما بنكون حينئذ نحن وفينا العيد حقه. إذا بدك توفي أنت العيد حقه وأنت شيعة لآل محمد صلى الله عليه وسلم، الخبر عن الإمام الباقر إن المسلمين أضحى ولا إلا وهو يجدد في العيد لآل محمد صلى الله عليه وآله حزن. قيل ولما ذلك؟ قال لأنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم. هذا العيد، هذا خبر، خبر تيني اللي هو خازن مطلع على الكثير من أسرار الإمام الصادق المعلى بن خنيس، عن بعض أصحابنا، الخبر موجود في مستدرك الوسائل السادس صفحة 146. عن بعض أصحابنا كان المعلى بن خنيس إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء أشعثا مغبرا في ذل في ذل وأسى، فإذا صعد المنبر كان يصلي صلاة العيد برا بالصحراء ويعمل المنبر من تراب كما هو المستحب، مد يديه نحو السماء ثم قال: اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك. شوف خرج يوم العيد بذل وبأشعث أخبر بأسى، ثم قال: اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك وموضع أمنائك الذين خصصتهم بها. انه هذه الصلاة صلاة عيد لا تجب الا بحضور الامام المعصوم، واذا بده حينئذ يصليها المعصوم وبده يخطب، واذا بده يخطب بده يقعد على هالمنبر، عشان هيك قال له انه هذا المقام مقام الامام المعصوم اللي انت خصصتم حينئذ لآل محمد صلوات الله عليه بهذا المقام. محل الشيط قال: ابتزوها، وانت المقدر للاشياء لا يغلب قضاؤك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأن شئت، علمك في إرادتك كعلمك في خلقك حتى عاد صفوتك، وخلفاؤك أي لأمي مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات شرائعك وسنن نبيك متروكة. اللهم لعن أعدائهم من الأولين والآخرين والغادين والرائحين والماضين والغابرين. اللهم لعن جبابرة زماننا وأشياعهم وأتباعهم وأحزابهم وإخوانهم، إنك على كل شيء قدير. أنت عم تعيد يوم الفطر ونحن عم نقول إن احنا شيعة الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم، في الأخبار في الخبر عن الإمام الصادق لما ضرب الحسين بن علي بالسيف وابتدر لقطع رأسه، نادى مناد من قبل رب العزة: ألا أيتها الأمة المتحيرة الظالمة بعد نبيه، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. شو بدك بالوضوء؟ هني مش عم يتوضوا صح. شو بدك بالصلاة؟ شو بدك بالحج؟ شو بدك بالخمس أسقطوه؟ شو بدك بالزكاة؟ مش محلة لا موردة ولا حدودة ولا من الجنس اللي انه الزكاة بالأمور التسعة كمان، يعني حتى من الأجناس اللي مش عارفين، حتى بالأضحى والفطر الله ما بيوفقهم. هلأ إذا بدناش نرجع طبعا نحن لحكايات يعني بدايات الهلال، هذا موضوع آخر له موضوع مستقل، لكن هذا الحكي ما بيمض. إنه بيجي واحد بيقول لك: طيب ما مصر والعراق والسعودية والبحرين؟ لكن ما هو سنة ما الله جل وعلا هو كاتب عليهم الحيرة. لشي مرة هن يتوفقوا ببداية شهر رمضان، شي مرة هن يتوفقوا ببداية شهر شوال، شي مرة لشن يتوفقوا بالحج. إذا بدك أنت بالدقة، أنا يمكن صرني براء بالحج، براء لأني أنا حابب حج وأنا مش مسلم ولغي، أنا صرني مراقبه من 86 لهلأ، ولا مرة ضحوا المسلمين في يوم الأضحى الحقيقي. كل هذا الحج اللي كان عم يحجوه الشيعة حج صحيح، لأنه ما عندونش هني صحيح، لأنه ما عندونش هني مهرب أن يرجع يجدد الوقوف وهيك. بس ولا أضحى أنا متابعها من 87 لهلأ، كل سنة بحب أنه حج، بس أنا مبتلى أنه بيجي بتطلع لحتي، لأنه ما بتضبط، ما بتضبطش معي أنه الأضحى بالشي اللي هني بيقولوه أبدا. على اي عيد هني بتوفوا؟ بتقول انه اما السعودية والبحر، السعودية عندهم كل اعور بيجي بيقول لهم شفت الهلال بيدفعوا له جيزة، مش انه والله بحققوا بالشروط. وطبعا هلا هي زعيمة العالم الإسلامي السعودي، بس هي هرت الدول الإسلامية وراها كلها، مثل ما بيهرهان الأباني والحريري، ما أتباع اللي ما بيجيه ده شو اسمه ميزانية 100 مليون دولار معروفة، ما كشفها تمام إسلام لما شلحوا إياها الحريري. على كل بيقول لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر، مش أنا بقول، الإمام الصادق ثم قال لا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون، مش بس لا يوفقون أبدا، أنه ما في سنة بتضبط معهم حتى يقوم ثائر الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم. نكتفي. نعم تفضل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه. ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.